أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الثالث، وهو أن التعريف غير مانع لأنه يشمل مسائل الظهورات اللفظية كظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض. وتقدمت المحاولة الأولى للجواب عن هذا الإشكال، وهي محاولة الميرزا النائيني، والتي كان حاصلها أن التعريف ناقصا ولا بد من إضافة قيد الكبروية إليه. وعرفنا أن هذه المحاولة برأي الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه ليست محاولة تامة. المحاولة الثانية في هذا المجال، وهي المحاولة التي ابتكرها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وتنطلق هذه المحاولة أيضا من الاعتراف بقصور التعريف ونقصه، أن هذا التعريف بصيغته الراهنة نعم يرد عليه إشكال عدم المانعية. للتغلب على هذه المشكلة، على هذا الجانب من النقص في التعريف، يرى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لزوم إضافة قيد إلى التعريف، وهو قيد استغناء المسألة الأصولية عن ضميمة أصولية أخرى في مقام الاستنباط، أي أن المسألة لكي تكون مسألة أصولية فيجب أن تكون هذه المسألة كافية لوحدها في استنباط الحكم الشرعي، لا بمعنى أن القياس الفقهي سوف يتألف من هذه المقدمة فقط، فإن هذا غير ممكن غير معقول، بل بمعنى أن المسألة الأصولية هي المسألة التي لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى كي يستنبط منها حكمان شرعي. فكل مسألة وجدنا أن بالإمكان وقوعها في طريق الاستنباط من دون أن تنضم إليها مسألة أصولية أخرى، فإن هذه المسألة نستطيع أن نحكم عليها بأنها مسألة أصولية. فالضابطة للمسألة الأصولية إذن هي عدم الاحتياج إلى مسألة أصولية أخرى. إذن صلاحية المسألة لأن يستنبط منها الحكم الشرعي من دون حاجة إلى أن تنضم إليها قاعدة أصولية أخرى، هذا هو المناط برأي السيد الخوئي في أصوليات المسائل والقواعد. وبالتالي لا بد من أن نضيف إلى التعريف قيدان، وهو قيد مثلا بحيث يكتفى بها في مقام الاستنباط، أو بحيث يستغنى عن ضميمة أصولية أخرى. من دون هذه الإضافة برأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن الإشكال لا يكون تام. إذن حتى ندقق في كلام السيد الخوئي، لا يريد السيد الخوئي أن يقول إن قياس الاستنباط في باب المسائل الأصولية لا يتألف إلا من مسألة واحدة، إلا من مقدمة واحدة، فإن كل قياسان فهو يتقوم على الأقل بمقدمتين كما قرأنا ذلك في المنطق. إنما مراده أننا لكي نحكم على مسألة ما أنها مسألة أصولية يجب أن نجرب إدخال هذه المسألة في أقيسة استنباط متعددة، فإن وجدنا أن هذه المسألة ولو في بعض أقيسة الاستنباط كان الاعتماد عليها وكان التعويل عليها، ولم نكن بحاجة معها إلى أي ضميمة أخرى من مسائل علم الأصول، فإن هذا سوف يكون كاشفا لنا لا محالة عن أن هذه المسألة هي من المسائل الأصول. فإذا هو لا يريد أن يقول إن المسألة الأصولية دائما مستغنية عن الضميمة الأصولية الأخرى، وإنما يريد أن يقول إنه يكفي ولو في بعض الموارد أن هذه المسألة استنتج منها الحكم الشرعي دون حاجة إلى أن تنضم إليها مسألة أخرى من المسائل التي فرغنا عن أصوليتها. هذا كاف في مجال الحكم على المسألة بأنها مسألة أصولية. إذن ليست كل مسألة أصولية برأي السيد الخوئي دائما مستغنية عن أي ضميمة أخرى، وإنما هو يريد أن يقول يكفي أن تكون هذه المسألة فيها الشأنية والصلاحية لأن تنتج الحكم الشرعي وتثبت الحكم الشرعي من دون أن تنضم إليها مسألة أخرى من مسائل الأصول. وهنا للوهلة الأولى قد يبدو أن هذه الضابطة ضابطة دورية وأنها لا تخلو من الدور، إذ جعل السيد الخوئي الضابطة للمسألة الأصولية استغناءها عن الضميمة الأصولية الأخرى، فحتى تكون المسألة أصولية يجب أن تكون مكتفية بذاتها مستغنية عن المسألة الأصولية الأخرى. والحال أن الكلام إنما هو في معرفة الضابطة التي على أساسها نعرف أيا من المسائل أصوليان وأيا منها ليس أصولي. فجعل أصولية المسألة جزءا من الضابطة لتعيين أصولية المسألة دور واضح. توقفت معرفة المسألة الأصولية على معرفة المسألة الأصولية. نحن بصدد أن نبحث عن الضابطة التي على أساسها نحكم، لأن هذه المسألة التي بين أيدينا أصولية أو لا. سيد الخوئي إلى أي شيء أحالنا؟ قال انظروا إلى المسألة الأخرى، هل هي أصولية أو لا؟ إن كانت أصولية فهذه التي احتاجت إليها ليست أصولية، وإن لم تكن أصولية إذن فهذه أصولية. فهو أحالنا إلى مسألة أخرى، أحالنا إلى معرفة أصولية المسألة الأخرى، مع أن الضابطة في أصولية المسائل الأصولية ينبغي أن تكون ضابطة واحدة ومضطردة. هذه الضابطة نريد أن نوظفها في كل المسائل، لا يجوز أن تتوقف أصولية المسألة على أصولية المسألة. والحال أن الضابطة التي بينها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ضابطة دورية بهذا المعنى الذي ذكر. إذن للوهلة الأولى قد يورد على السيد الخوئي بأنه أتى بضابطتين لا تخلو من الدور، لكن بالتأمل في كلمات السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يمكن التخلص من هذا الإشكال بأن يقال إن السيد الخوئي تبعا لغيره من الأعلام ذهبوا إلى أننا ارتكازا نعلم بأصولية جملة من المسائل. فمثلا لا يرتاب فقيه ولا يرتاب أحد في أصولية قاعدة البراءة أو في أصولية البحث عن منجزية العلم الإجمالي. هذه المسائل ارتكازا لا شك ولا ريب في كونها من مسائل علم الأصول، إنما يحتاج إلى الضابطة في الموارد التي يشكل فيها الأمر، في الموارد التي لا وضوح ارتكازيا بشأن كونها أصولية. ففي مثل هذه المسائل التي لا يوجد ارتكاز واضح وبين يثبت لنا أصوليتها، يقول السيد الخوئي جربوا أن تضعوا هذه المسائل المشكوك في أصوليتها في أقيسة استنباط متعددة، فإن وجدنا أنها ولو في بعض الموارد تكفي لاستنباط الحكم الشرعي من دون أن ينضم إليها شيء من المسائل الأخرى المفروغ عن أصوليتها والمرتكز أصوليتها في الأذهان، فإن هذه المسألة حينئذ سوف تكون مسألة أصولية وإلا فلا. فإذا أصولية المسألة المشكوكة توقفت على أصولية المسائل التي علمنا أصوليتها بالعلم الارتكازي، فتغير موقوف والموقوف عليه فلا يلزمون. نعم.
معلومة.
نعم صحيح، معلومة معلومة أنها أصولية في رتبة وسط. ومرد ذلك في الحقيقة إلى شيء، إلى نكتة نبه عليها الأخوند الخراساني رضوان الله تعالى عليه في الكفاية، وهي أن هذه التعريفات التي يذكرها المصنفون في العلوم عادة، هذه التعريفات ليست هي أول ما يتعاطى في العلم، ليست هي في الحقيقة المعرف للعلم بالنسبة إلينا. مثلا شوف الآن في بحسب نظرية المتقدمين لماذا كانوا يذكرون مسألة التعاريف؟ قالوا لأن الشيء ما لم يعرف، ما لم يعرف ها فهو مجهول مطلق، والمجهول المطلق غير قابل لأن يتصور أصلا، غير متصور أصلا. فكانوا يقولون فنحن بحاجة إلى التعريف، فالتعريف يرفع لك المجهولية المطلقة، وبعد ارتفاع المجهولية المطلقة تسأل عن بقية أحواله. لكن في الحقيقة هذا لا يتم بالنسبة إلى تعريفات الفنون، إلى التعريفات الاصطلاحية الموجودة في الفنون. الآن هؤلاء العلماء ليست أول مسألة انشغلوا فيها في مسائل الأصول هي مسألة التعريف مثلا، ليست مسألة التعريف هي أول المسائل وأقدم المسائل انشغال بحثا وتحقيقا في علم الأصول، بل علم الأصول كان موجودا ومسائل الأصول كانت مبحوثا عنها، وبعد ذلك الآن تعالوا بعدما عرفنا ارتكازا ما هو الأصول، تعالوا لنضع ضابطة للمسألة الأصولية، ولنضع تعريفا لعلم الأصول، ولنحدد الموضوع المستنتج من كل هذه الدراسات الأصولية التاريخية. وإلا على أي أساس كانوا يحاكمون التعريف بأنه مانع غير مانع أو غير جامع؟ الآن نفس هذا التعريف الذي بين أيدينا، أنت تقول غير مانع لأنه يدخل مثلا لنفترض المسائل الرجالية، إذن ارتكازا لديك علم في رتبة مسبقة أن هذا ليس أصوليا، فإذا المدار والمناط هو على هذه الجنبة الارتكازية المقتنصة من الدراسات الأصولية المختلفة فيما نحن فيه. الأمر كذلك برأي السيد الخوئي، هناك مسائل نتيجة بحثنا في الأصول وبحثنا في الفقه صار لدينا علم ارتكازي بأصولياتها، نحن الآن بصدد أن نضع ضابطة فنية للمسائل التي قد نشك في أنها داخلة في الأصول أو خارجة منه. فحدد السيد الخوئي هذه الضابطة أن المسألة تكون أصولية إذا صح أن تستغني ولو في بعض الموارد عن المسائل الأصولية المعروفة التي نعرف ارتكازا كونها من مسائل الأصول. ففي الحقيقة ليس هناك دور وليس هناك إحالة إلى المجهول، فهذه الضابطة لا يرد عليها أنها دورية ولا يرد عليها أنها من باب الإحالة إلى المجهول. بطبيعة الحال هني كانوا يصوروا لنا هيك انه انت هذا التعريف من دونه انت لا تعرف شيئا عن الاصول، ومن دونه ربما يصح هذا بالقياس الى المبتدئين، هذا بالقياس الى شخص هو مثلا يسمع بالمنطق للمرة الاولى او بالاصول للمرة الاولى او بعلم مناهج المعرفة للمرة الاولى، لكن هذا التعريف الذي جيء به انما اقتنص من الأبحاث التي هي سابقة تاريخيا على وضع التعريف، ما نحن فيه من هذا القبيل. نعم شيخ.
بما الدول بحالة واحدة في عنا استدلال الفقهي متوقف على مقدمتان واثنيته من شكل كان أصوليتها أو لا،
وفي مثل هذا المورد لا، ليس المحظور هو الدور، في مثل هذه الحالة المحظور هو عدم التمكن من تطبيق الضابطة، أن هذه الضابطة لا تنفعنا في بعض الموارد التي أحرزنا فيها احتياج المسألة إلى مسألة أخرى وكانت المسألتان كلتاهما من قبيل المسائل التي لا نعلم أصوليتهما ارتكازا. هم نقول لا تنفع الضابطة، وإن أصر عليها السيد خوئي يلزم الدور نعم، لكن لا تنفع الضابطة في مثل هذه الحالة، لكن غاية الأمر يمكن للسيد خوئي حينئذ أن يقول هذه ضابطة أكثرية، ليس من الضروري في الضابطة أن تكون ضابطتان جامعة، يعني الضابطة غاية ما يشترط فيها أن تكون مانعة، لأن الضابطة هي من قبيل الخاصة في المنطق، ضابطة من قبيل الخاصة، والخاصة مخرجة للأغيار، لكن لا يجب في الخاصة أن تكون مساوية، لا يجب في الخاصة أن تكون شاملة لكل أفراد المحدود. فغايته أن هذه الضابطة أكثرية، بمعنى أنها تحرز لنا عدم دخول شيء من الأغيار، ولكنها لا تستطيع ربما أن تنطبق على كل مسائل، على كل مسائل الأصول. كيفما كان، إذن هذا بالنسبة لي أصل الضابطة التي نقلها المصنف رضوان الله تعالى عليه عن السيد الخوئي قدس سره. طبعا ولا يخفى أو لا ينبغي أن يخفى أن كلمات السيد الخوئي، يعني ينبغي أن يلتفت إلى أن كلمات السيد الخوئي في هذا المجال متفاوتة جدا، وحتى أن بعضهم نسب إليه أكثر من محاولة ولم يحمل كلامه المتفاوت، لم يحمله على إرادة محاولة واحدة. فلا بد حينئذ من التدقيق في كلام السيد الخوئي جيدا ليرى هل ما نسبه المصنف إليه دقيقا أم ليس دقيقا. في الجملة هو يقول بهذه الضابطة، لكن ما هي تفاصيل قوله بها؟ هذا هو الذي يحتاج إلى مراجعة. إذن هذا بالنسبة لي أصل الضابطة التي بينها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ثم إن السيد الخوئي نفسه التفت إلى أن هناك جملة من النقود التي يمكن أن تضرب هذه الضابطة التي قدمها، هناك بعض الموارد التي يمكن أن ينقض بها على هذه الضابطة، يعني هذه الضابطة قابلة للخرق، لأن تخرق، أي أن هذه الضابطة لقائل أن يقول إنها أيضا لا تصحح كون التعريف مانعا، يعني هذه الضابطة ليست أيضا ضابطة مانعة. فأشكل على نفسه بجملة من الإشكالات. من بين هذه الإشكالات، طبعا المصنف لم يتعرض إلا لواحد منها، من بين هذه الإشكالات التي أوردها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على نفسه، الإشكال بمسائل الظهورات اللفظية العامة كظهور صيغة افعل في الوجوب مثلا، فإن هذه المسألة لا أقل من احتياجها إلى حجية الظهور التي هي ماذا؟ التي هي مسألة مفروغ عن أصوليتها.
أنا
لا، هلا هو حيجاوب، هو بالجواب بيقول انه لا. فاذا لا اقل من احتياجها الى كبرى حجيه الظهور، وحجيه الظهور من مسائل الاصول. اذا حجيه الظهور من مسائل الاصول، فصدق انه كلما كان لدينا مساله من قبيل ظهور صيغه افعل في الوجوب فهي بحاجه الى ضميمتان اصوليتان، فلزم حينئذ لو أردنا أن نطبق هذه الضابطة لزم خروج هذه المسألة عن كونها من مسائل علم الأصول. أجاب السيد الخوئي عن هذا النقد بما حاصله أننا لا نسلم أصولية مسألة حجية الظهور، وعلل رحمه الله ذلك كما نسبه إليه المصنف، أن حجية الظهور ليست من مسائل الأصول لكونها من الكبريات المتفق عليها، لأنها لا خلاف بشأنها، وحيث أنها لا خلاف بشأنها فلا تكون من المسائل الأصولية. فإذن برر خروجها عن مسائل الأصول بكونها مسألة اتفاقية، يعني محل اتفاق بين علماء الأصول، و لم يقع خلاف لأحد من الأصوليين في أصل أن الظهور حجة. وعلى هذا الأساس، يعني بأي بيان؟ ببيان أن الاتفاق عليها أغنى عن دراسة أصل هذه القاعدة في علم الأصول، فهي لم تدخل في حيز البحث الأصولي، فليست مندرجة بالفعل في مسائل الأصول، فلا يضر احتياج مسائل الظهورات إلى قاعدة حجية. إذن سلمنا أنها تحتاج إلى دائما إلى ضميمة قاعدة حجية الظهور، لكن من قال إن هذه القاعدة قاعدة أصولية؟ الذي أخذنا في ضابطة المسألة هو الاستغناء عن الضميمة الأصولية، وهذه وإن كانت ضميمة لكنها ليست ضميمة أصولية، وإنما هي ضميمة أخرى غير أصولية خارجة عن علم الأصول. فإن عدم الخلاف بشأن هذه القاعدة جعل الأصوليين يعرضون ويعزفون عن البحث عنها. هذا ما يمكن أن يقال في توضيح كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بحسب ما نسبه إليه المصنف قدس سره. طبعا المصنف إنما نقل هذا النقد الأخير مع جواب السيد الخوئي لغاية في نفس يعقوب، وهو أنه يريد أن يسجل إشكالا على هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي للتخلص من النقد. وفي المحصلة فإن السيد الشهيد ناقش كلام السيد الخوئي بمناقشتين. المناقشة الأولى مناقشة في أصل المبنى، في أصل المطلب، في أصل الضابطة التي ذكرها، مناقشة عامة كلية، والمناقشة الثانية مناقشة تفصيلية، مناقشة في هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي على هذا النقد الذي أورده على نفسه. إذن نبدأ بالمناقشة الأولى. في المناقشة الأولى خلاصة كلام السيد الخوئي أن الضابط للمسألة الأصولية هي الاستغناء عن الضميمة الأصولية الأخرى، والاستغناء مفهوم عدمي في حقيقة الأمر، لأن مرده إلى عدم الاحتياج، إلى عدم الحاجة، وعدم الاحتياج هذا هو مفاد القضية السالبة كما هو واضح. إن أردت أن تعبر عن أن شيئا ما لا يحتاج فإنك تعبر عنه بأي طريقة، بطريقة القضية السالبة لا القضية الموجبة. فحينئذ نقول للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه: عدم الاحتياج هذا، هل الذي أخذته في ضابطة المسألة الأصولية، هل أخذته في ضابطة المسألة الأصولية بما هو مفاد السالبة الكلية أم بما هو مفاد السالبة الجزئية؟ هل تريد من عدم الاحتياج عدم الاحتياج مطلقا، بمعنى أن هذه المسألة لا تحتاج دائما إلى أي ضميمة أصولية، فلا شيء من المسائل الأصولية الأخرى بمحتاج إليه دائما مع هذه المسألة، هذه صورة السالبة الكلية، أم أن مرادك من السالبة أو أن مرادك من عدم الاحتياج عدم الاحتياج بنحو السالبة الجزئية، بنحو القضية المهملة على الأقل، بمعنى أن هذه القاعدة ولو في بعض الموارد لا تحتاج إلى الضميمة الأصولية. إذن إما أن مراده من عدم الاحتياج الذي جعل علامة للمسألة الأصولية عدم الاحتياج مطلقا وفي جميع الحالات، بحيث لا تكون المسألة أصولية إلا إذا كانت في جميع موارد دخالتها في الاستنباط مستغنية عن الضميمة الأصولية، أم أن مرادك من عدم الاحتياج عدم الاحتياج إلى الضميمة الأصولية ولو في بعض الموارد، ولو في هذا القياس الاستنباطي دون ذاك؟ إذن هذان احتمالان لا ثالث لهما، لا بد للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن يحسم موقفه بشأنه. طبعا السيد الخوئي صرح في كلماته بأنه ليس مرادنا عدم الاحتياج بنحو السالبة الكلية، ليس مرادنا أن كل المسائل الأصولية فهي مسائل دائما مستغنية عن الضميمة الأصولية الأخرى، وإنما مرادنا أنه في بعض الموارد يكفي، في بعض الموارد ثبوت هذا الاستغناء حتى نبني على أصولية المسألة. لكن المصنف إذن ما دام صرح السيد الخوئي بذلك، لماذا نجد أن المصنف يذكر الشقين والاحتمالين؟ طبعا هذه عادة المصنفين في مقام المناقشة، أنه نريد أن نتحرى لهذا القائل عن وجه يصحح كلامه، يمكن أن يحمل عليه كلامه. فنحاول أن نستقصي كافة شقوق المسألة، حتى الشقوق التي هو لا يقول بها، حتى نبين له وحتى نقنعه أن كلامك هذا لا يتم لا على هذا التقدير ولا على تقدير آخر. فهو من باب المبالغة في الإشكال، فهو من باب تضييق الخناق في الحقيقة وتشديد الحصار. أنت تريد أن تقول له لا مهرب لك لتصحيح كلامك هذا، لا إلى هذا الشق المنظور إليه في كلامك، ولا إلى شق آخر قد لا تكون ناظرا إليه. كيفما كان، إذن هذان احتمالان لابد من أخذهما بعين الاعتبار. فإن أريد عدم الاحتياج بنحو السالبة الكلية، فالتعريف وإن خلصنا حينئذ من مشكلة عدم المانعية، لكنه يورطنا في مشكلة أخرى، وهي مشكلة عدم الجامعية. بل هذه مشكلة أشد، لأنه يلزم أن يخرج حينئذ عن علم الأصول جل المباحث الأصولية، إذ قد لا نجد مسألة أصولية، أو قلما نجد مسألة أصولية تستغني في جميع حالاتها، في جميع موارد دخولها في قياس الاستنباط، تستغني عن الضميمة الأصولية. فمثلا يخرج حينئذ عن مسائل علم الأصول، يخرج عن مسائل علم الأصول حينئذ مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب. الآن بدي بين المطلب بطريقة، لأنه بهذه الطريقة هناك إشكال يرد على عبارة المصنف. يخرج مثلا ما لو كانت استفادة الوجوب بطريق النص لا بطريق الظهور. فرضنا أنه لنفترض هكذا: أحل الله البيع وحرم الربا، أحل نص في التحليل وحرم نص في التحريم. هنا في هذا المورد هذه الاستفادة التحريم من حرم استفادة بالنصوصية وليست بالظهور، فلا نحتاج إلى ضميمة قاعدة حجية الظهور. وهذه واردة في آيتين من آيات القرآن الكريم، والقرآن الكريم قطعي الصدور بحسب الفرض، فلا نحتاج أيضا إلى دليل حجية السند. هنا في مثل هذه الحالة يقال حجية النص التي اعتمدنا عليها في مقام استنباط تحريم الربا، في مقام تحريم الربا، مستغنية عن أي ضميمة أصولية أخرى. إن قلت نعتمد على حجية القطع، يجيب السيد الخوئي بأن حجية القطع أيضا ليست من المسائل الأصولية. في مثل هذه المورد نعم يصدق على حجية النصوصية هنا، أو حجية النص هنا يصدق عليها أنها لم تحتج إلى أي ضميمة أصولية أخرى. ولكن ماذا لو وقع هذا النص في دليل ظني الصدور، كما لو وقع في خبر من أخبار الأحد، خبر ثقة قال فيه المولى حرم الله الربا. هنا على مستوى الدلالة لا نحتاج إلا إلى حجية القطع وهي ليست أصولية، ولكن على مستوى السند نحتاج إلى دليل حجية خبر الثقة، نحتاج إلى دليل حجية السند الذي هو من المسائل الأصولية بلا شك ولا غير. فهذه المسألة حينئذ يلزم خروجها عن علم الأصول، لأنه ولو في بعض الحالات احتاجت إلى ضميمة أصولية أخرى. وأنت بحسب الفرض، نحن على أي احتمال نتحدث الآن؟ على احتمال السالبة الكلية. السالبة الكلية نقيضها ما هو موجب الجزئية، يكفي في تكذيب هذه السالبة الكلية أن نبين صدق نقيضها ولو في مورد. هنا صدق على هذه المسألة أنه ولو في هذا المورد هي محتاجة إلى الضميمة الأصول. أيضا طب اذا انا لماذا بينت المساله بهذا المطلب؟ لانه شوف عباره المصنف يقول كما في ظهوري نعم، لان ظهور صيغه الامر في الوجوب مثلا بحاجه في كثير من الاحيان الى دليل حجيه السند. طبعا وان كان لقائل ان يقول تحتاج الى حجيه الظهور، لذلك انا انتقلت عن الظهور الى النص، لكن لم يذكر السيد الشهيد او لم يبال السيد الشهيد باحتياجها هنا الى حجيه الظهور. لماذا؟ لان السيد الخوئي بحسب الفرض في اصل كلامه انكر ان تكون مساله حجيه الظهور من مسائل علم الاصول. فاذا هو هنا الان، فاذا مثال المصنف صحيح، ظهور صيغه افعل في الوجوب، لو كان لدينا صيغه افعل وهي ظاهره في الوجوب ووقعت في دليل ظني السند، هنا في هذه الحاله ظهور صيغه افعل في الوجوب يحتاج الى مقدمتين، المقدمه الاولى مقدمه حجيه الظهور وهذه ليست مقدمه اصوليه عند السيد الخوئي، والمقدمه الثانيه مقدمه حجيه السند اي حجيه خبر الثقه وهذه مقدمه اصوليه حتى عند السيد الخوئي، فصدق ان هذه المساله محتاجه ولو في مورد الى الضميمتين الاصوليه، فلو التزمنا بهذه الضابطه وجب اخراجها عن علم الاصول. فاذا هذه الضابطه إن فسرناها بمعنى عدم الاحتياج مطلقا وفي جميع الحالات بنحو السالبة الكلية، فإن التعريف يتخلص من الإشكال على مستوى مقام المانعية، لكنه يبتلى بإشكال آخر على مستوى مقام الجامعية، بل يلزم حينئذ خروج جل المسائل الأصولية، إذ قل ما نجد مسألة أصولية تستغني عن ضميمة أصولية في جميع الموارد. ها؟ إذن هذا إن أريد من عدم الاحتياج عدم الاحتياج الكلي، أما إن أريد من عدم الاحتياج عدم الاحتياج الجزئي فحينئذ نعم لا نتورط في مشكلة عدم الجامعية، لكن لا تحل مشكلة المانعية. هذه المحاولة التي حاولها السيد الخوئي لا تجدي في تخليص التعريف من مشكلة المانعية. التعريف أين كانت الخلل فيه؟ أنه غير مانع. سيد خوي كيف أراد أن يصلح هذا الخلل؟ أتى بهذه الضابطة. سيد الشهيد يقول له بناء على أن المراد من عدم الاحتياج عدم الاحتياج ولو في بعض الموارد، فإن كثيرا من المسائل التي ليست بأصولية يمكن حينئذ دخول صدق هذه الضابطة عليها، وبالتالي تكون داخلة تحت هذا التعريف. مثلا يمثل المصنف بنفس مورد الناقد على التعريف ظهور كلمة الصعيد في الوجوب، مسألة لغوية بالاتفاق ليست من مسائل الأصول بالاتفاق، ولكن إذا لاحظنا التعريف بعد إصلاح السيد الخوئي له سوف نجد أن هذه المسألة في بعض الأحيان يمكن أن تستغني حتى عن الضمائم الأصولية، كما لو وقعت هذه المسألة في دليل قطعي من جميع الجهات، مثلا فتيمموا صعيدا طيبا لنفترض، فأوجب عليكم لنفترض أن الآية هكذا كانت ألزمكم بالتيمم صعيدا طيبا، هنا في هذه الحالة كلمة الصعيد وقعت في الطريق إلى استنباط الحكم الشرعي ولم تحتج إلى أي شيء، لا إلى حجية الظهور لا إلى حجية الظهور ولا إلى حجية السند، لأن المفروض أن الآية قطعية الظهور أو قطعية الدلالة هنا في المقام وقطعية الصدور، فلم نحتج إلا إلى حجية القطع. ومحاولة الدفاع عن السيد الخوئي بأن حجية القطع أصولية ليست محاولة تامة، لا تصلح للدفاع عن السيد الخوئي لأنه لا يرى أصولية مسألة حجية القطع. على هذا الأساس التعريف يبقى تعريفا غير مانع. إذن إن أريد عدم الاحتياج الكلي فالتعريف مانع لكنه لا يعود جامعا، وإن أريد عدم الاحتياج الجزئي فلا نسلم أنه تعريف مانع. إذن هذه مناقشة السيد الشهيد لمحاولات السيد الخوئي. ماذا بقي؟ بقي عندنا المناقشة التفصيلية، المناقشة الجزئية، مناقشة جواب السيد الخوئي على النقد الذي هو ذكره، الذي كان أن حجية الظهور خارجة عن مسائل الأصول للاتفاق عليها. فإن السيد الشهيد يستغرب هذا الكلام من أستاذي، إذ كيف يكون الاتفاق على مسألتين موجبا لدخول هذه المسألة في الأصول، والخلاف على مسألتين، عفوا، الاتفاق على مسألة موجبا للخروج هذه المسألة عن الأصول، والاتفاق، بلشنا بالاتفاق نحن ولا بل؟ إذن كيف يكون الاتفاق موجبا لخروج المسألة عن الأصول، وكيف يكون الخلاف موجبا لدخولها في الأصول؟ فإنه من الواضح أن الاتفاق على مسألتين أو الخلاف في مسألتين متأخر عن بحثها، فلا بد حينئذ من إحراز أن هذه المسألة تبحث في الأصول أولا في رتبة مسبقة، ليرى أنهم هل اختلفوا بشأنها أم اتفقوا بشأنها. فالخلاف والاتفاق هو من العوارض ومن الطوارئ المتأخرة على بحث المسألة، فيكون من الطوارئ المتأخرة على أصولية أو عدم أصولية المسألة، فجعل أصولية المسألة مرهونة بالخلاف في المسألة أو بالاتفاق عليها، هذا يلزم منهم الدور كما هو واضح. لكن هل هذا الإشكال يرد على السيد الخوئي؟ شوف، بالرجوع إلى كلام السيد الخوئي نجد أنه قدس سره يذكر، صحيح ذكر مسألة عدم الخلاف، لكن ليس عدم الخلاف بين الأصوليين. يقول مسألة حجية الظهور مسألة لا خلاف لأحد من العقلاء فيها، يعني هي مسألة عقلائية مغروسة في الذهنية العقلائية العامة، هي مسألة فطرية لا تحتاج إلى بحث لا في الأصول ولا في خارج الأصول، ليست من المسائل النظرية أصلا، هذه من المسائل التي يكفي تصورها أو تصور أطرافها في التصديق بها، هذه من المسائل التي قياساتها معها، هذه المسائل البديهية ليست جزءا من العلوم، لا من علم الأصول ولا من غير علم الأصول. فحينئذ هذا التعليل من قبل السيد الخوئي إذا فسر بهذا التفسير كيف يرد عليه إشكال المصنف حينئذ؟ المصنف كأنما فهم من السيد الخوئي أن الذي يدخل المسألة في علم الأصول خلاف الأصوليين بشأنها، والذي يخرج المسألة عن علم الأصول اتفاق الأصوليين بشأنها، فيقول له حينئذ أين اختلف الأصوليون وأين اتفقوا؟ هل هذا إلا في نفس علم الأصول؟ فيكون هذا فرع بحثها في علم الأصول نفسه، فيكون فرع أصوليتها، فاعترض عليه حينئذ بهذا اعتراض. لكن مراد السيد الخوئي بحسب صريح بعض كلماته، مراده أن عدم الخلاف بين العقلاء في المسألة جعلها من المسائل الفطرية التي قياساتها معها، التي هي من قسم القضايا البديهية الست، وهذه القضايا ليست جزءا من العلوم، لا يبحث عنها في شيء من العلوم، إذا كان الأمر كذلك فهي خارجة عن علم الأصول. حينئذ هذه المناقشة كأنما لا تكون واردة على كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. الآن لا نقول إن هذا هو الرأي النهائي للشهيد الصادر، وإن كان ذكره في البحوث، لكن بشكل عام يجوز أن نجد بعض الموارد من هذا القبيل التي يكون غرض السيد الشهيد فيها أن نعود إلى النص وإلى المصدر الأصلي لنرى أو لنحاول فهم هذا المعنى بطريقة مختلفة. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فقط بقي أنه ببطلان هذه المحاولة يكون هذا الإشكال الثالث إشكالا صحيحا وواردا على تعريف المشهور، يكون المصنف حينئذ قد رد الإشكال الأول، الإشكال بدخول المسائل الفقهية، ويكون قد رد الإشكال الثاني، الإشكال بخروج الأصول العملية، لأنه لم يعلق على الجوابين، ويكون قد أثبت وصحح الإشكال الثالث. فهذا التعريف عند المصنف باطل فقط بسبب الإشكال الثالث، هذا على مستوى الحلقة الثالثة. بعد ذلك ينتقل السيد الشهيد لاختيار تعريفا خاصا له. قد يلتزم بهذا، قد يلتزم بهذا، قد يلتزم بهذا بأن يقال هكذا إن هذا من المبادئ التصديقية لعلم المنطق، فليكن يكون من المبادئ التصديقية لعلم المنطق، وذكره فقط من باب الاستطراد، من باب تتميم التقسيم ليس أكثر، ولا هو مبدأ تصديقي مثل مسألة اجتماع النقيضين، امتناع اجتماع النقيضين، بداهة اجتماع عدم اجتماع النقيضين كبداهة الشكل الأول، أو بداهة الشكل الأول كبداهة اجتماع النقيضين، كما أن هذا ليس مسألة منطقية كذلك يمكن الالتزام بذلك. بس بغض النظر أنه هذا صحيح ولا لا، سعمل الإشكال المصنف على هذه المحاولة مش ده، أما كلام سيد خوي بحد ذاته صحيح أو لا بحث ثاني. هي هذا اللي كنت عم بحكي عنها وعدلت عنها، ظهور كلمة الصعيد. إنه عمول إذا ظهور كلمة الصعيد حتى لو فرضنا في دليل قطعي السنة، حتى لو فرضنا في دليل ضمني السنة،
هو شو معنى؟ قال إنه ظهور سنة الأمر في وجود مثلاً لحد أتكلم إحنا
دليل حجية السنة. إلى دليل حجية السنة. حينما تجيء الصيغة في دليل ضمني السنة. عمول كنت أنا مفكر هيك إنه حتى لو وردت في دليل قطعي السنة. هي بحاجة لحجية الظهور. هي بحاجة لحجية الظهور. بس هذا لا يصبح نقطة لأنه سيد الخوي ما عنده مشكلة معنا هذا.